يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: واعقد للملا مجلسا فذاك من ارفع الاسماع والاخذ، ثم ان تكثر جموع فاتخذ مستمليا محصلا ذا يقظة مستوية بعال او فقائما يتبع ما يسمعه مبلغا او مفهما. لا يزال المصنف يورد المسائل المتعلقة بآداب المحدث، فبعد أن تناول مسألة أنه ينبغي للمحدث إذا بدأ المجلس أن يبدأ بشيء من القرآن ومن الحديث ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ويدعو لمن في المجلس ويدعو لشيوخه ومن يحضر مجلسه في بداية درسه وفي نهايته، ثم أشار إلى أدب من آداب التحديث، ذلك إذا كان للشيخ عدد من التلاميذ وعدد من يحضر مجلسه ولا يمكنه أن يسمعهم بأن يرفع صوته، فينبغي له أن يتخذ مستمليا، والمستملي هو الذي يبلغ التلاميذ ما يحدث به الشيخ، يردد ما يقوله الشيخ بحيث يسمع من في المجلس. والاستملاء أدب من آداب الحديث، وهذا الاستملاء استنبطه العلماء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا أراد أن يخطب والناس كثيرون يستنصت، يطلب من بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يستنصت الناس له صلى الله عليه وسلم كي يسمعوا ما يحدثهم به، وربما بلغوا ما لم يسمعه من لم يسمع حديثه ما يقوله عليه الصلاة والسلام، فعد لذلك أهل العلم الاستملاء من آداب التحديث واعتبروه من مكملات الحديث، وأن ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. بدأ يبين لنا الحافظ العراقي في هذه الأبيات وما بعدها كيف يستخدم المستملي، وما هو العمل الذي يقوم به المستملي، وكيف يبلغ المستملي حديث الشيخ. بدأ المؤلف في هذه الأبيات قبل الكلام على الاستملاء الكلام على ما يسمى عند المحدثين بالإملاء، والمحدثون يعتبرون الأحاديث التي تروى في الإملاء من أعلى درجات التحديث، لأن الشيخ يحدث فيها وهو يقصد إسماع الطلاب، بل يقصد في تحديثه أن يكتب الطلاب ما يحدث، ولذلك يكون في الغالب تحديث المحدث في مجلس الإملاء بكثير من التؤدة وبكثير من البيان والفصاحة ورفع الصوت بحيث يسمع الناس الحديث سماعا دقيقا لا يفوتهم منه شيء، ولذلك عده أهل العلم بأنه أرفع درجات التحديث. ومن هنا يقول لنا الحافظ العراقي أنه ينبغي لك أيها المحدث أن تعقد مجالس للإملاء، وقد كانت هذه المجالس تحتفل بها دور العلم والمساجد، وكل إمام وعالم من العلماء كان يخص تلاميذه ببعض ما يملي عليهم. ولأن من سنة الإملاء أن يختار وأن ينتخب الشيخ ما يملي به على الطلاب، وكان كثير من أهل العلم عندما يملي على طلابه ينتخب فيأخذ حديثا أو حديثين عن كل شيخ سمع منه، ويملي أفضل ما سمعه من الشيوخ، وربما اختار من الأحاديث من جوامع الكلم ومن الأحاديث التي يمكن للطلاب أن يفهموها ويحفظوها دون عناء أو تكلف، بل ربما كثير منهم من كان إذا أراد أن يملي انتخب أحاديث لها مميزات، إما أن تكون عالية الإسناد، وإما أن تكون متواترة، وإما أن تكون مما التقى فيه التلاميذ على الشيخ، بحيث إن هذا الحديث يعتبر من أصح ما رواه، وإما أن يكون الحديث الذي يرويه التلميذ مسلسلا بأحد أسباب وموجبات التسلسل. والمسلسلات من الروايات في غالبها أنها تكون يعني تكون مقطوعة النسبة إلى من تروى عنه لملابستها لذلك التسلسل. ولهذا كانت أحاديث الإملاء تعد من أفضل ما ينقل عن الشيوخ، ومن أفضل ما يرويه التلاميذ عن الشيوخ. ولذلك طلب الحافظ العراقي من المحدث أن يعقد مجلسا أو مجالس للإملاء، لأن هذا كما يقول من أرفع الأسماع، يعني من أرفع مجالس الأسماع ومن أرفع الروايات التي يصرح فيها الراوي بالسماع. ثم قال: فإذا كثر الطلاب على الشيخ أثناء الإملاء فينبغي له أن يتخذ مستمليا. وإن كنا في هذه الأيام وفي هذه الأزمان قد لا يعني نحتاج إلى المستملي لتوفر وسائل يعني الإسماع وتوفر رافعات الصوت بحيث يسمع التلاميذ من الشيخ مباشرة. ولا شك أن الروايات التي يسمعها التلاميذ من الشيخ مباشرة ويفهمونها أكمل من السماع بواسطة المستملي. يقول رحمه الله: واعقد للإملاء مجلسا فذاك من أرفع الأسماع والأخذ، يعني من الشيوخ. ثم إن تكثر جموع، يعني جموع الطلاب، فاتخذ مستمليا، أي شخصا يملي على الطلاب ما يسمعه منك محصلا. وهذا يعني وصف ينبغي أن يكون عليه المستملي، يعني لا تأتي بمستملي جاهل، وإنما جئ بمستملي يكون عنده معرفة بما ستمليه محصلا لتلك الروايات التي سترويها، بحيث لو يعني خفي عليه كلمة يمكنه أن يدركها بما عنده من تحصيل، محصلا ذا يقظة، أي من الأوصاف التي ينبغي أن يكون عليها المستملي أنه على يقظة مما يقوله الشيخ، ويعرف ما يقرأه أو ما يقوله الشيخ ولا يخفى عليه، حتى لا يكون لذلك تأثير على الرواية التي ينقلها التلاميذ عن الشيخ فيما لو غفل وفيما لو أملى على غير هدى. قال: مستويا بعال، أي وينبغي لهذا المستملي أن يكون في مكان مرتفع، يجلس في مكان عال مرتفع بحيث يسمع أكبر عدد ممكن، لأنه كلما ارتفع كلما علا صوته وسمعه أكثر من يحيط بالشيخ. أوف قائما، يعني إذا ما تهيأ له مكان كرسي أو منبر يجلس عليه يقف قائما، لأن استملاءه وهو جالس لا يوصل صوته إلى كل الطلاب. وإذا كثر العدد فينبغي للشيخ أن يستخدم أكثر من مستملي، بحيث يردد الشيخ الكلمة ثم ينقلها أقرب مستملي إلى الشيخ، ثم ينقلها من بعده مستملي آخر، وهكذا إلى أن يسمع من في الحلقة. قال: فقائما يتبع ما يسمعه، يعني يتبع ما يسمعه من الشيخ، يسمعه أو ما يسمعه من الشيخ مبلغا للناس الذين حضروا لسماع هذا المجلس، ويفهمهم مراد الشيخ مما يمليه بحيث لا يخفى عليه. هذه هي أهم الآداب المذكورة في مسألة الإملاء والاستملاء. وقد عني علماء الحديث بهذا النوع من العلوم وبهذا النوع من الأسلوب في إبلاغ وتدريس الحديث، حتى إن الإمام السمعاني رحمه الله ألف كتابا سماه أدب الإملاء والاستملاء، واعتبر الإملاء والاستملاء نوع من أنواع علوم الحديث المذكورة أو المتعددة، أنواع علوم الحديث التي بلغت أكثر من 60 نوع، منها الإملاء والاستملاء، واعتبروا ذلك من آداب المحدثين. يقول الإمام الحافظ العراقي: ناثرا ما نظمه يستحب للمحدث العارف أن يعقد، أيوه عندنا المحدث، يستحب للمحدث العارف أن يعقد مجلسا لإملاء الحديث، فإنه من أعلى مراتب الإسماع والتحمل، من أعلى مراتب الإسماع يعني التحديث، ومن أعلى مراتب التحمل يعني بالنسبة للطلاب، لأن ما يسمعونه في الإملاء قد لا يتوفر في غيره، حيث إن في التحديث قد يسرع الشيخ فيه الحديث، وفي العرض يسرع الطالب في القراءة، وفي بقية صيغ التحمل كلنا يعرف أنها تكون على سبيل الإجمال ولا تكون على سبيل التفصيل. قال: فإن كثر الجمع يعني من الطلاب فليتخذ مستمليا. يقول هنا معلق: أن يجب ذلك وجوبا شرعيا، لكننا كما رأينا إن الإمام العراقي يقول يستحب ولم يوجب ذلك، وهذا هو الظاهر، لأن أصل التحديث كله على سبيل الاستحباب والند، وإنما وجب الآن مع الكثرة ربما يحصل منها للسامع تخليط في الحديد وحفظه على غير وجهه وهو ممنوع، أي فلذلك أوجب. ونحن نقول في أزماننا هذه يمكن الاستغناء عن المستملي أصلا، حيث توافر ما يسمى بمكبرات الصوت، بحيث إن الناس يسمعون من الشيخ ابتداء دون حاجة إلى المستملي. قال: فإن كثر الجمع فليتخذ مستمليا يبلغ عنه، أي يبلغ عن الشيخ حديثا من الحفظ، يبلغ عنه، فقد فعل ذلك مالك وشعبة ووكيع وأبو عاصم ويزيد بن هارون رحمهم الله، يعني وهؤلاء كلهم من أئمة المحدثين اتخذوا مستملين يبلغون عنه، يبلغ عنه في عدد كثير من الحفاظ والمحدثين. قال: وقد روينا في سنن أبي داود والنسائي رحمهم الله من حديث رافع بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس بمنن حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه كأنه يبلغ عنه، فاعتبروا هذا الحديث واعتبروا هذا الأثر هو الأصل في إثبات سنية الاستملاء. فإن تكاثر الجمع بحيث لا يكتفي بمستمل واحد اتخذ مستملين فأكثر، فإن تكاثر الجمع بحيث لا يكتفى بمستمل واحد اتخذ مستمليين فأكثر، يعني اتخذ أكثر من مستمل بحسب الحاجة. وقد روي أن بعض أهل العلم كان عنده 7 مستملين، والمستملون لا يرددون الكلمة دفعة واحدة، وإنما يردد كل واحد ثم ينقل أو يردد من بعده بعد أن يفرغ المستمل الأول. قال: فقد روينا أن أبا مسلم الكجي أملى في رحبة غسان وكان في مجلسه 7 مستملين، يبلغ كل واحد صاحبه الذي يليه، وكتب الناس عنه قياما بأيديهم المحابر، ثم مسحت الرحبة وحسب من حضر بمحبرة، فبلغ ذلك نيفا 40,000 محبرة سوى النظارة، يعني سوى من حضر ولم يكتب. فإذا كان هذا عدد الذين حضروا في مجلس أبي مسلم الكجي، كأنه يريد أن يبين للناس أن الإملاء كان له دور وكان له اعتناء من قبل المحدثين، خصوصا وأنهم كانوا يعلنون عن مجالس الإملاء بوقت كاف بحيث يتمكن الطلاب من حضور هذه المجالس. قال: وروينا أن مجلس عاصم بن علي كان يحرز بأكثر من 100,000 إنسان، وكان يستملي عليه هارون الديك وهارون مكحلة، يعني هكذا يلقبون المستملين بهذه الألقاب. قال: وليكن المستملي محصلا متيقظا فهما، لا كمستملي يزيد بن هارون، يعني لأنه ما كان فطنا فأوقع شيخه في حرج، لا كمستملي يزيد بن هارون حين سئل يزيد بن هارون عن حديث فقال: حدثنا به عدة. قال: فصاح المستملي: يا أبا خالد، عدة بن من؟ فقال له: عدة ابن فقدتك، كأنه يدعو عليه، لأنه يقول حدثنا عدة، حدثنا به عدة يعني عدد من الشيوخ، فلم يفطن المستملي لأنه ظن أن كلمة عدة اسم، فقال عدة ابن من؟ فقال له عدة ابن فقدتك. ولهذا يقول ينبغي للشيخ أن يتخذ مستمليا فطنا، يفهم ما يقوله الشيخ ويعرف مراد الشيخ ليبلغ عنه. قال: وليكن المستملي على موقع مرتفع من كرسي أو نحوه، وإلا فقائما على قدميه ليكون أبلغ للسامعين. وعلى المستملي أن يتبع لفظ المملي فيؤديه على وجهه من غير تغيير. ولذلك لما كتب علماء الحديث في الإملاء والاستملاء يعني أشادوا بهذه المسائل، وذكروا بعض النوادر وبعض الطرف والملح التي تذكر عن المملين وعن المستملين، في خصوصا إذا كان المستملي غير يعني فهم لما يقوله الشيخ. قال الخطيب: يستحب له ألا يخالف لفظه، وقال ابن الصلاح عليه ذلك كما تقدم. قال: وفائدته إبلاغ من لم يبلغه لفظ المملي، وإفهام من يبلغه على بعد ولم يتفهمه، فيتوصل بصوت المستملي إلى تفهمه وتحققه، يعني تفهم وتحقق قول الشيخ. قال: وقد تقدم الكلام في من لم يسمع إلا لفظة المستملي، هل له أن يرويه عن المملي أو ليس له إلا أن يرويه عن المستملي عنه؟ يقول: هذه مسألة تقدمت، ما الحكم في ذلك؟ والذي انتهى إليه أنه له أن يرويه عن المملي، لأن المستملي إنما هو مردد لقول المملي، ولأن الأصل إنما هو حديث المملي، والمستملي كأنه أداة ووسيلة لتبليغ قول المملي. ثم قال رحمه الله: واستحسن البدء بقارئ تلا، وبعده استنصت ثم بسملا، فالحمد فالصلاة ثم أقبلي بقول من أو ما ذكرت، وابتهل له وصلي وتربى رافعا. والشيخ ترجم الشيوخ ودعا. هذه الأبيات يذكر فيها الإمام الحافظ العراقي ما ينبغي أن يفعله المستملي في بداية الحديث، أي أن المستملي ليس فقط هو مجرد أن يردد، وكأن المستملي هو الذي يفتح المجلس وينبه الناس إلى أن الشيخ يريد أن يحدث، ويبدأ بما ذكره هنا من أنه ينبغي افتتاح مجالس الإملاء بقراءة شيء من القرآن، سورة من القرآن يفتتح بها، لأن القرآن خير ما تفتتح به المجالس. ثم بعد ذلك يستنصت، أن يطلب المملي المستملي من الناس أن ينصتوا لسماع الإملاء. ثم ينبغي له أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا معنى ثم بسملا فالحمد، ويتبعه بالحمد لله، بأن يجمع بينهما، لأن أهل العلم يستحسنون أن يبدأ المحدث بالبسملة وبالحمدلة بحيث يجمع بينهما. وإن كانت الآثار والروايات جاءت بذكر واحد منهما، فبعض الأحاديث جاءت بقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله، وفي بعض الروايات لا يبدأ بالحمد لله، وفي بعض الروايات لا يبدأ بذكر الله. ولذلك ذهب أهل العلم إلى الجمع بينهما بأن يبسمل ويحمدل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويحمد الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون المجلس مجلسا مباركا، وليكون المجلس مجلسا يعني يثاب فيه من جلس ومن سمع، ولا يكون المجلس ترة على أهله، ولا يوصف المجلس بأنه أجذم كما جاء بذلك، يعني ناقص كما جاء بذلك الروايات المنقولة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول المستملي بعد ذلك، يقول لشيخه: ما ذكرت رضي الله عنك؟ إن كان يريد الحديث، وإن كان يريد الشيخ، يعني إذا كان مجلس الإملاء عن شيخ، لأن بعض أهل العلم كان يعقد المجالس يروي فيها أحاديث الشيخ واحد، وبعض أهل العلم يعقد المجالس يروي فيها أحاديث معينة، قد تكون أحاديث في باب معين، أو أحاديث في مسألة معينة، يعني يعقد لها مجلسا للإملاء. فإذا كان غرض الشيخ هو التحديث عن شيخ، يسأله المستملي قائلا: من ذكرت رحمك الله؟ وإذا كان المجلس منعقدا من أجل الرواية لأحاديث معينة، فيبدأه بقوله: ما ذكرت رحمك الله، ويفرق بينهما، لأن ما يستخدم للعاقل وغير العاقل، ومن مما اختص استخدامه للعاقل، هكذا يفرق بينهما. ما ذكرت؟ قال: وابتهل له، يعني لله جل وعلا، توجه إليه بالدعاء وبالسؤال، وصلي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وترضى يعني على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رافعا أي صوتك بذلك، والشيخ ترجم، يعني عرف بالشيخ الذي تحدث عنه، واذكره بأفضل نعوته وأحسن ما وصف به. الشيوخ، ترجم الشيوخ، وودعي. سيذكر لنا هنا أنه لا ينبغي لمن يحدث عن شيخ، إذا كان الشيخ مما اشتهر بلقب أو بوصف أو بكنية مما ظاهره أن فيه نوع من النقص ونوع من الشتم، أنه ينبغي للطالب أن يترفع عن ذلك، ولا ينبغي له أن يستخدم تلك الألقاب وتلك الكنى، إلا إذا كانت هذه الكنى جاءت بغرض التمييز وبغرض الوصف دون قصد التنقيص، ويضاف إلى ذلك دون كراهية المحدث أو من وصف بها أن يتصف بها. إذا كان يكره الوصف بها لا ينبغي أن يوصف بها، أما إذا كان ممن لا يبالي وأن هذا الوصف لا يؤثر ولا يكون منقصة، فلا بأس بذكره. يقول رحمه الله: واستحسنوا افتتاح مجلس الإملاء بقراءة قارئ لشيء من القرآن، من القرآن العظيم. وقال الخطيب: سورة من القرآن، يعني يستحسن أن يفتتح المجلس بقراءة سورة من القرآن، إما أن يكون هو متوليا لقراءتها يعني الشيخ، أو أنه يختار من يكون ذا صوت حسن يقرأها ويرتلها ترتيلا. ولذلك علق المحقق يقول: قال النووي في الإرشاد: ويستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم. قال: وقال الخطيب: سورة من القرآن. ثم روى بإسناده إلى أبي نظرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة، فإذا فرغ القارئ استنصت المستملي أهل المجلس حيث احتيج للاستنصات، يعني إذا كان هناك لغط. أما إذا كان الطلاب قد يعني التزموا وسكتوا ابتداء ولم يحدث منهم رفع صوت أو كلام فلا داعي للاستنصات. قال إذا حيث احتيج للاستنصات. ففي الصحيحين من حديث جرير يعني ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استوسط الناس، يعني طلب منه أن يسكت الناس حتى يخطب فيهم الخطبة التي خطب رضي الله تعالى خطب صلى الله عليه وسلم فيها في يوم عرفة والناس يسمعون. قال فإذا أنصت الناس بسملة المستملي، بسملة المستملي يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على الشيخ المحدث قائلا له من ذكرت، أي من الشيوخ يعني الذين تريد أن تملي عنهم، أو ما ذكرت أي من الأحاديث رحمك الله أو غفر الله لك. قال وهو المراد بقولي وابتهل له يعني ادعو له، أي ودعي له. قال وقد روينا عن يحيى بن أكثم والذي كان يعني أقضى القضاة، قال وقد روينا عن يحيى بن أكثم قال نلت القضاء وقضاء القضاة والوزارة وكذا وكذا ما سررت بشيء مثل قول المستملي من ذكرت رحمك الله، يعني ما سر بمثل هذه الدعوة التي دعا بها المستملي له بين الناس. قال الخطيب وإذا انتهى المستملي في الإسناد إلى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحب له الصلاة عليه رافعا صوته بذلك، وهكذا يفعل في كل حديث عاد فيه ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإذا انتهى إلى ذكر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال رضوان الله عليه أو رضي الله عنه، وكذلك التربي والترحم عن الأئمة. قال فقد روى الخطيب عن البغدادي أن الربيع بن سليمان يعني تلميذ الإمام الشافعي قال القارئ يوما حدثكم الشافعي فلم يقل رضي الله عنه، فقال الربيع ولا حرف، يعني ما أملي ولا حرف حتى يقال رضي الله عنه، يعني عن الإمام الشافعي رحمه الله، لأن الربيع بن سليمان رحمه الله يعني تلميذ الإمام الشافعي فاستكثر كيف يذكر شيخه ولا يرضى عنه. وقولي والشيخ هو مبتدأ أي الشيخ المملي يترجم شيوخه الذين يحدث عنهم بذكر أنسابهم وبعض مناقبهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. قال الخطيب إذا فعل المستملي ما ذكرته قال الراوي حدثنا فلان ثم نسب شيخه الذي سماه حتى يبلغ بنسبه منتهى. قال والجمع بين اسم الشيخ وكنيته أبلغ في إعظامه، يعني بدلا من أن يذكره يذكر كنيته واسمه. ثم قال إنه يقتصر في الرواية على اسم من لا يشكل كأيوب ويونس ومالك والليث ونحوهم، يعني لأن هذه أسماء أعلام مشهورة، إذا قيل أيوب عرف إنه السختياني، وإذا قيل يونس عرف أنه ابن فلان، وهكذا مالك الإمام وغيرهم، والليث يعني ابن سعد الإمام. أما إذا كان الاسم مشترك بأنه لو أطلق الاسم قد يشتبه بغيره، فينبغي له أن يميزه بذكر أبيه وذكر كنيته ولقبه حتى يتميز عن غيره ممن يشاركه في التسمية. قال: ثم قال إنه يقتصر في الرواية على اسم من لا يشكل، هكذا من كان مشهورا بنسبه إلى أبيه أو قبيلة، قد اكتفي في كثير من الرواة بذكر ما اشتهر به، كقوله حدثنا الزهري، هذا بالنسبة للقبيلة، وكقوله قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في كثير من الرواة بذكر ما اشتهر به وإن لم يسمى، يعني الراوي، كابن عون وابن جريج وابن لهيعة وابن عيينة ونحوهم، هؤلاء من نسب إلى أبيه. وأما من نسب إلى قبيلته كالشعبي والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي والشافعي ونحوهم، ثم ذكر من اشتهر بلقب أو كنية أو نسبة لأم أو نقص كالعوري ونحوه، قال: وسيأتي يعني الكلام في مثل هؤلاء، هل يذكرهم بهذه الأوصاف أو لا، لأنه يخشى أنه لو ذكروا بهؤلاء الأوصاف فإن ذلك يعد من الغيبة، والغيبة منهي عنها، أو يخشى أن من ذكر بذلك الوصف لا يرتضي به، كما نقل الإمام أحمد أن إسماعيل بن إبراهيم بن عليا ما كان يرضى بذلك، لأن عليا اسم أمه وقيل اسم جدته ونسب إليها، فما كان يرضى، ولذلك كان الإمام أحمد لا يحبذ أن يقال إسماعيل بن عليا، وإنما ينسبه إلى أبيه إسماعيل بن إبراهيم ويكمل نسبه حتى يعني يوافق ما يرتضيه ويترك ما لا يحبه ويرتضيه. ولهذا يقول: ثم ذكر من اشتهر بلقب أو كنية أو نسبة لأم أو نقص كالعوري ونحوه، قال: وسيأتي. وأما ذكر بعض أوصاف شيوخه فكقول أبي مسلم الخولاني، قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو إلي فحبيب، وأما هو عندي فأمين، عوف بن مالك، يعني فهذا مما يستحسن. قال: رواه مسلم، وكقول مسروق، يعني في ما رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة، وهذه كلها أوصاف لعائشة رضي الله تعالى عنها. وكقول عطاء بن أبي رباح: حدثني البحر، يريد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكقول الشعبي: حدثنا الربيع ابن خيثم وكان من معادن الصدق، فهذه أوصاف لا بأس بها. وكقول ابن عيينة رحمه الله، قال: حدثنا أوثق الناس أيوب. وكقول شعبة رحمه الله، قال: حدثني سيد الفقهاء أيوب. وقال وكيع، قال: حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث، وأراد به سفيان الثوري، فإنه هو الملقب بأمير المؤمنين. في الحديث. وقال ابن خزيمة رحمه الله قال حدثنا من لم تر عيناي مثله أبو الحسن محمد بن أسلم الطوسي قال وحدثنا الحافظ قال وحدثنا الحافظ أبو سعيد العلائي يوما عن الرضي الطبري فقال قال حدثنا الإمام أبو إسحاق الطبري وهو أجل شيخ لقيته. هذه يعني الأوصاف التي ينبغي ويستحب لمن أراد أن يعرف بشيخه أن يصفه بمثل هذه الأوصاف، فإن هذا مما يستحسنه العلماء خاصة عند الإملاء. قال وذكر معروف بشيء من لقب كغندر أو وصف نقص أو نسب لأمه فجائز ما لم يكن يكرهه كابن علية فصن. بعد أن بين أن الألقاب التي فيها مدح وثناء يجوز ذكرها ولا بأس بل يستحسن العلماء ذلك، أما الألقاب التي فيها نقص أو فيها عيب أو فيها وصف بما لا يحبه من لقب بذلك فيقول الأولى ألا يوصف بها إلا إذا كان لا يعرف إلا بها ولم يكن يقصد بهذا التنقيص وإنما قصد به التعريف فقط، فمثل ذلك أمر جائز. قال وذكر معروف بشيء من لقب كغندر أو وصف ناقص كغندر أو وصف نقص أو نسب لأمه فجائز ما لم يكن يكرهه كابن علية فصن. قال الخطيب غلبت ألقاب جماعة من أهل العلم فاقتصر الناس على ذكر ألقابهم في الرواية عنهم مثل غندر وهو وصف لمحمد بن جعفر، والوين وهو وصف لمحمد بن سليمان المصيصي، ومسكدانا قال ومسكدانا قال يعني هذا مما وصف به عبد الله بن عمر الكوفي. ومسكدانا يقول مسكدانا قال بلغة خراسان وعاء المسك. وعارم قال محمد بن الفضل السدوسي يعني هذا لقبه. وسعدويا لقب سعيد بن سليمان الواسطي. وصاعقة لقب محمد بن عبد الرحيم البغدادي. ومطين محمد بن عبد الله الحضرمي. ونفطويا إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي. وقال لم يختلف العلماء في أنه يجوز ذكر الشيخ وتعريفه بصفته التي ليست نقصا في خلقته كالطول والزرقة والشقرة والحمرة والصفرة، يعني يقال فلان الأحمر وفلان الأزرق وفلان الطويل وفلان القصير وفلان الأشقر وهكذا. قال وكذلك يجوز وصفه بالعرج والقصر والعمى والعور والعمش والحول والإقعاد والشلل، كل هذه لأنها يعني عيوب خلقية، المقعد المشلول الأعمش الأحول الأعمى الأعرج الأعور وهكذا. قال ومن ذلك كقولهم كعمران القصير وأبي معاوية الضرير وموسى بن هارون الأعور وهارون بن موسى الأعور وسليمان الأعمش وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعاصم الأحول وأبي معمر المقعد ومنصور الأشل وجماعة، لأن الغرض من ذكر هذه الألقاب إنما هي التعريف. قال وسئل ابن المبارك عن فلان القصير وفلان الأعرج وفلان الأصفر وحميد الطويل، قال إذا أراد صفته ولم يرد عيبه فلا بأس. ومفهومه أنه إن أراد به العيب فلا يجوز، لأنه يكون في مثل هذه الحال ضرب من ضروب الغيبة. قال واستثنى. قال الخطيب وإذا كان معروفا باسم أمه وهو الغالب عليه جاز نسبته إليه، ومثله ابن بحينة وابن أم مكتوم ويعلى بن منيا والحارث بن البرصاء وغيرهم رضوان الله عليهم من الصحابة، يعني هذا كانوا ينادون بذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المراد من هذا إنما هو التعريف، وكأن المحدثين اتخذوا ذلك حجة في هذا الاستخدام. قال ومن بعدهم كمنصور بن صفية وإسماعيل بن علية. قال واستثنى ابن الصلاح من الجواز ما يكرهه الملقب، فقال إلا ما يكرهه من ذلك، كما في إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية وهي أمه وقيل أم أمه. قال روينا عن يحيى بن معين أنه كان يقول حدثنا إسماعيل بن علية، قال فنهاه أحمد رحمهم الله وقال قل إسماعيل بن إبراهيم، فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمي، فقال قد قبلنا منك يا معلم الخير، انتهى ورحمهم الله. قال ولم يستثن الخطيب ذلك من الجواز، بل روى هذه الحكاية، والظاهر أن ما قاله أحمد هو على طريق الأدب للزوم، لأن الإمام أحمد رحمه الله كان يتحرى، ولأن الله تعالى نهانا أن ننادي الإنسان بما يكره.